بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثيرا منها
أو في كثير منها
أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا أي ما تقدم في قوله رحمه الله تعالى، فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليس مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفات الخالق إليه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. فالحاصل أن الإشارة تعود إلى هذا المعنى. ثم قال بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات. وقوله رحمه الله تعالى يتوهم، فيه دلالة على أن هذا الأمر مبناه على الوهم، ولا حقيقة تحته، ولا كذلك معنى صحيح له، وإنما هي مجرد خيالات وتوهمات. وسبب هذا كما تقدم معنا أن هؤلاء ما عظموا الله جل وعلا حق تعظيمه، ولا قدروه حق تقديره، إذ لو كان هذا الأمر مستقرا في قلوبهم وفي نفوسهم لما احتاجوا إلى هذه الأوهام، واعتقاد أن ظواهر النصوص ظاهرها التمثيل والكفر، ثم بعد ذلك بسبب هذا الذي قد توهموه وقعوا فيما وقعوا فيه، إما من التعطيل وإما من التأويل، إما من التعطيل وإما من التأويل، وكله تعطيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها. قوله في بعض يدل على أن من الفرق من يتوهم في بعض الصفات ويثبت البعض الآخر، وقوله أو في كثير منها كذلك فيه إشارة إلى بعض الفرق التي تثبت بعض الصفات وتنفي الأكثر، كما هو حال طوائف من الأشاعرة. قال أو أكثرها، قال أو كلها، كما هو حال المعتزلة الجهمية. قال رحمه الله تعالى أنها توهم، قال أن كثيرا من الناس يتوهم أنها تماثل صفات المخلوقين، تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير، كما مر معنا مرارا أنهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره أو فيما هو أشد منه، والحالة ها هنا كذلك. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بسبب هذا الوهم الخاطئ وقعوا في محاذير أربعة. تفضل.
قال أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن
كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين
وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل.
هذا أول محذور، أنه اعتقد أن نصوص الصفات أنه قال كونه مثل ما فهمه من النصوص أي من نصوص الصفات بصفات المخلوقين. النصوص القرآنية والنصوص النبوية ظاهرها عند هذا أول ما يقرأها وينظر إليها أو يسمعها يعتقد فيها بأنها تماثل صفات المخلوق، واضح يا جماعة؟ فهذا أول محذور، هذا أول محذور. ثم قال: وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. ومعنى هذا أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل، وإيش يا جماعة؟ والكفر. واضح يا جماعة؟ لا، لأن تمثيل الخالق جل وعلا بخلقه معناه ماذا؟ معناه الكفر بالله، معناه الكفر بالله جل وعلا. فمن مثل الله جل وعلا بخلقه فقد كفر، ومن لم يصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه فهو كذلك معطل وقد كفر، كما قال ذلك أو معناه الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى شيخ الإمام البخاري، ونقل على هذا الكلام الإجماع على هذا المعنى، كذلك نقل الإجماع. فأول محذور أنه نظر من ظواهر النصوص أن ظاهرها التمثيل والكفر، أن ظاهرها التمثيل والكفر والعياذ بالله. فإذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا هدى ونورا للناس جعل هؤلاء ان ظاهره ماذا؟ الكفر. الهدى جعل ظاهره ماذا؟ الكفر والتمثيل والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله الثاني انه اذا جعل ذلك هو مفهوما وعطله بقية النصوص،
انه اذا جعل ذلك
هو مفهوما،
مفهوما ولا مفهومها؟ تفضل.
الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقية النصوص،
وعطله بقية.
قال الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقية النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المحذور الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله. واضح يا جماعة؟ كما تقدم في المحذور الأول أنه ينظر إلى ظواهر النصوص بمنظار التمثيل أنها مماثلة لصفات المخلوقين، ماذا يصنع بعد ذلك؟ يعطلها عن ماذا؟ عن ظاهرها، يقول بأن الظاهر ليس بمراد فيعطل المعنى المراد. أولا يمثل، ثانيا ماذا؟ يعطل ظواهر النصوص. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، أي عطله عن معناه الظاهر اللائق بالله جل وعلا. قال بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. إذن النصوص التي ذكر الله جل وعلا فيها صفاته، وذكر كذلك النصوص التي ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات الله جل وعلا، كلها عند ذلك الشخص كلها معطلة، كلها ماذا؟ معطلة، لا يصف الله جل وعلا بشيء مما وصف الله جل وعلا به نفسه ووصفه به رسوله. لماذا؟ لأنه اعتقد أن ظاهرها التمثيل، ثم بعد ذلك عطل ذلك الظاهر. تفضل.
قال الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب.
المحذور الثالث يقول شيخ الإسلام أنه ينفي تلك النصوص عن الله بغير علم، أنه ينفي تلك النصوص عن الله بغير علم. قد يقول قائل ما الفرق بين الثاني والثالث؟ واضح يا جماعة أم لا؟ والجواب أن الثاني في ماذا؟ في كلام الله جل وعلا، أنه عطل المعاني التي أودعها الله جل وعلا في كلامه، وكذا عطل المعاني التي أودعها رسوله صلى الله عليه وسلم في كلامه. أما في الثالث فإنه عطل الصفات، عطل الله جل وعلا عما يستحقه من الصفات. واضح يا جماعة أم لا؟ فالأولى جناية في كلامه سبحانه وتعالى وعلى كلامه الأول، المحذور الأول، والمحذور الثاني جناية على كلام الله جل وعلا، والثالث والرابع جناية على ماذا؟ على ذات الله جل وعلا وصفاته، على صفات الله جل وعلا. فهو وقع في جنايتين، جناية على كلام الله جل وعلا، وجناية كذلك على صفاته سبحانه وتعالى، فكان جاحدا لأسماء وصفاته، وكان كذلك جاحدا لكلماته سبحانه وتعالى. تفضل.
قال الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات، كأن يقول ماذا؟ ليس بحي. الله جل وعلا الحي، يقول ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قدير. وهذه صفة من يا جماعة؟ إما أن تكون صفة أموات، لأن الميت هو الذي ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا يعلم، أو صفة ماذا؟ أو صفة الجمادات، أو صفة الجمادات، أو صفة المعدومات. لأن ما ليس له صفة فهو ماذا؟ فحقيقته بأنه معدوم، فحقيقته بأنه معدوم. إذن كما سمعتم المحذوران الأولان في ماذا؟ في كلام الله جل وعلا، والمحذوران الثانيان أو الثالث والرابع في ماذا؟ في صفات الله جل وعلا، في صفات الله جل وعلا عطلها في الثالث، وأثبت له نقيضها وضدها في ماذا؟ في الرابع. تفضل.
قال رحمه الله فيكون قد عطل به صفات الكمال الذي يستحقها الرب، ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات.
وجعل مدلولها هو التمثيل، لأن جعل تنصب مفعولين.
قال وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله قال فيجمع في كلام الله وفي الله فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل، يكون ملحدا في أسماء الله وآياته.
يعني قوله رحمه الله فيجمع، قوله رحمه الله تعالى أولا قال فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى، وذلك لماذا؟ لأنه كما سمعتم أولا باعتبار النصوص قال ظاهر التمثيل، ثم ماذا؟ ثم عطلها عن معناها المراد. ثالثا لم يثبت لله جل وعلا ما دلت عليه تلك النصوص من صفات الكمال. رابعا ماذا صنع؟ وصف الله جل وعلا بضد تلك الصفات. لذا يقول شيخ الإسلام فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى، ومثله بالمنقوصات، بالمنقوصات وماذا؟ والمعدومات. المنقوصات كالحي الذي ليس متصفا بهذه الصفات، لا سميع لا بصير لا إلى غيرها من أشياء، أو بماذا؟ أو المعدومات. واضح يا جماعة؟ في المنقوصات كما سمعتم كالمخلوقات مثلا كالجدار، لا سميع لا بصير إلى غير ذلك، أو يشبه بماذا؟ بالمعدومات التي ليس لها وجود. واضح هذا؟ فيقع في ماذا؟ في تشبيه الله جل وعلا بالمنقوصات. قال وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات أي اللائقة بالله جل وعلا. قال وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، وجعل مدلولها هو التمثيل، هو التمثيل يجوز إذا كانت واو، إذا كانت هو مبتدأ يجوز أن تكون خبر، هو التمثيل. وإذا كانت هو إنما هي ضمير فصل فيقال وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات. قال فيجمع في الله وفي كلام الله، أي يجمع في الله أي فيما يستحقه الله جل وعلا من الصفات. قوله فيجمع في الله أي فيما يستحقه الله جل وعلا من الصفات، وقوله وفي كلام الله أي الذي هو القرآن. قال بين التعطيل والتمثيل، بين التعطيل والتمثيل. لماذا؟ لأنه مثل أولا ثم ماذا؟ ثم عطل ثانيا، ثم في تعطيله أيضا مثله وشبهه بماذا؟ بالمعدومات، وكذلك ماذا؟ بالمنقوصات. قال رحمه الله تعالى فيكون ملحدا في أسمائه وآياته، يكون ملحدا في أسمائه كما هو واضح، وفي إيش؟ وفي آياته. وهذا في قوله رحمه الله تعالى يكون ملحدا في أسماء باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ما وصف الله جل وعلا بما يستحقه من الصفات. وفي آياته أي في آياته الشرعية، في آياته ماذا؟ الشرعية. وهذا يؤكد لنا ما تقدم معنا في أول الكتاب حينما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تلك الطوائف جاحدة لأسماء الله جل وعلا وآياته، وقلنا حينها أن المراد بالآيات ما هي؟ الآيات الشرعية واضحة جماعة، لأن الكلام حول هذا، لأن الكلام حول هذا. وإن كان الآيات قد تطلق ويراد بها ماذا؟ الآيات الشرعية والكونية، ولكن مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموطن هو الآيات الشرعية. واضح هذا يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله، على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش. فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله.
قوله رحمه الله: مثال ذلك، أي مثال الكلام المتقدم. ولهذه القاعدة من ظن الظان في صفات الله جل وعلا أنها ماذا؟ أنها تماثل صفات المخلوقين. فيقول شيخ الإسلام: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله جل جلاله بالعلو والفوقية على المخلوقات كما دل عليها العقل والنقل. قال: واستواءه على العرش، واستواءه على العرش أي دلت النصوص القرآنية على هذا وعلى هذا. قال: فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، أي العقل الموافق للنقل. وقوله رحمه الله تعالى العقل الموافق للنقل فيه ماذا؟ فيه تصريح من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن صفة العلوم من الصفات التي تدرك بالعقل، كما أنها تدرك بماذا؟ كما أنها تدرك بالنقل، كما أنها تدرك بالنقل. وذلك أن الموجود، أن الموجودات إما خالق وإما مخلوق. واضح يا جماعة أم لا؟ الموجودات إما خالق وإما مخلوق، وبتعبير المتكلمين إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود. وقد علم بالاضطرار أن الخالق جل جلاله ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ماذا؟ من ذاته، بل هو مباين لخلق، مباين للخلق أجمع. واضح يا جماعة أم لا؟ وإذا ثبت هذا فإما أن يقال بأن الخالق جل جلاله عال على خلقه، وإما أن يقال بأنه إما أن تثبت له صفة العلو وإما أن تثبت له صفة السفل. واضح يا جماعة أم لا؟ وأيهما أكمل، السفل أو العلو؟ ها يا جماعة، العلو. واضح يا جماعة أم لا؟ وكل كمال فالخالق ماذا؟ أولى به. واضح يا جماعة أم لا؟ فثبت بالعقل هذا المعنى، إثبات علو الله جل وعلا على جميع خلقه، وأن العلو دليله ماذا؟ عقلي. إلى جانب أن دليله ماذا؟ نقلي، أي دل الكتاب والسنة على علو الله جل وعلا فوق جميع خلقه جل وعلا. فالله جل وعلا يقول: أأمنتم من في السماء هو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال الله جل وعلا: يا عيسى ابن مريم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي، إلى غير ذلك مما ذكره الله جل وعلا في آياته القرآنية. وكذلك من السنة ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه في قصة الجارية حينما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اعتقها فإنها ماذا؟ فإنها مؤمنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت، وفي رواية: غلبت غضبي، إلى غير ذلك مماذا من الأدلة المتواترة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله على إثبات العلو لله جل وعلا. إلى جانب أن هذه الصفة مجمع عليها، لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في ماذا؟ في إثبات علو الله جل وعلا. بل نقل غير واحد من أهل العلم أن من أنكر علو الله جل وعلا على جميع خلقه فإنه كافر، فإنه كافر بالله جل وعلا، أنه مكذب لهذه الآيات الواضحات الصريحات ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، ولما كذلك علم من الإجماع القطعي عند السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك لما علم بالعقل، وثبت كذلك بالفطرة. وثبت كذلك بماذا؟ بالفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فالإنسان بفطرته يعلم أن الله جل وعلا فوق جميع خلقه، لذا تجد الداعي إذا دعا توجه بقلبه إلى السماء وإن كان مستقبلا القبلة، يتوجه بقلبه إلى السماء لأنه يعلم بأن ربه فوق سماواته عال مستو على عرشه جل جلاله. فالحاصل أن صفة العلو ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فأدلتها ماذا؟ خمسة، أدلتها خمسة. وأما الاستواء، وأما الاستواء إذا قال الشيخ، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به السمع، فطريق العلم به السمع، أي أن صفة الاستواء ثابتة بالكتاب وثابتة كذلك بماذا؟ بالسنة. واضح جماعة أم لا؟ وكذلك نقل عليها الإجماع، إجماع السلف على استواء الله جل وعلا على عرشه، على عرشه. قد يقول قائل فما الفرق بين العلو والاستواء، ما الفرق بين العلو والاستواء؟ فالجواب بينهما فروق، فمن هذه الفروق أولا أن العلو، أن العلو ثابت كما سمعتم بالعقل والنقل، أو قول بالأدلة الخمسة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل وماذا؟ والفطرة. والاستواء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. واضح جماعة أم لا؟ فهو سمعي. ثانيا صفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل جلاله، بخلاف صفة الاستواء فإنها صفة فعلية يفعلها أو فعلها الله جل وعلا متى شاء، بعد أن خلق السماوات والأرض قال ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، فهي صفة فعلية. أيضا فرق ثالث أن العلوم، أن العلوم علو مطلق، أن العلوم علو مطلق بخلاف الاستواء فإنه علو مخصوص على العرش، علو مخصوص على العرش، فكل مستو على شيء عال عليه، كل مستو على شيء عال عليه، وليس كل عال على شيء مستو عليه. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذه فروق ثلاثة بين العلو والاستواء. قال رحمه الله تعالى وليس في الكتاب والسنة وصف، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله، كما يقوله من يقوله من أهل الكلام من الأشاعرة ومن غيرهم الذين يصفون الله جل وعلا بهذه السلوب، بهذه السلوب، لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذلك مباينه ولا مداخله. فأين ربهم جل جلاله؟ أين رب هؤلاء؟ إذا لم يكن كذلك فهو عدم. واضح جماعة أم لا؟ بل هو ممتنع، بل هو ماذا؟ ممتنع، لأن نفي النقيضين كماذا؟ كإثبات النقيضين، نفي النقيضين كإثبات النقيضين، فهم ينفون النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه. واضح جماعة؟ وقول لا داخل العالم ولا خارجه كقول القائل ماذا؟ داخل العالم خارجه، في الامتناع، في الامتناع. هل ممكن نقول داخل العالم خارج العالم؟ ممتنع. كذلك لا داخل العالم ولا خارج العالم كذلك ماذا؟ ممتنع. فهما سواء باعتبار هذا الامتناع. تفضل.
قال رحمه الله فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام،
الفلك أي السفن ونحوها. تفضل.
كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى ثم يريد بزعمه.
طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كمثال لما تقدم في القاعدة، يقول فيظن المتوهم أنه إذا وصف الله جل وعلا بالاستواء على العرش كان استواء كاستواء الإنسان على ماذا؟ على ظهور الفلك والأنعام. الإنسان إذا ركب على الدابة، إذا عثرت الدابة ماذا يحصل له يا جماعة؟ يسقط، واضح. إذا كان على سفينة على مركب فسقط هذا المركب، غرق هذا المركب، ماذا يحصل لهذا الراكب؟ هل يبقى على ما هو عليه؟ يسقط. إذن هو محتاج إلى ماذا؟ إلى مركوبه. الراكب محتاج إلى ماذا؟ إلى مركوبه، بحيث أن مركوبه إذا خر أو سقط أو وقع حصل له كذلك السقوط أو الوقوع. واضح يا جماعة أم لا؟ فقاسوا الخالق جل جلاله على المخلوق، فقالوا إذا أثبتنا لله جل وعلا الاستواء، إذا أثبتنا لله جل وعلا الاستواء فيلزم من عدم وجود العرش ماذا؟ هذا اللازم الباطل والعياذ بالله، هذا اللازم الباطل والعياذ بالله. فانتقلوا إلى ماذا؟ إلى التعطيل. تفضل.
وهذا في قياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا، فيقول ليس استواؤه بقعود ولا
بقعود.
قال فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار.
طيب الآن كما يقال انتبه يا جماعة، يقول الآن ينفي هذا فيقول ماذا؟ يقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. لماذا؟ لأنه قد ثبت الآن، قد ثبت في ذهن أن لو قلنا استوى واضح يا جماعة للزم ماذا؟ الاحتياج إلى العرش. طيب ثم يقول أو كأنه خطر بباله أن الاستواء يأتي بمعنى القعود والاستقرار، كقعود الإنسان على السفينة أو المركب أو الدابة واستقراره عليها. فلذا ماذا قالوا؟ قالوا نقول في حق الله جل وعلا ليس استواؤه بقعود ولا ماذا؟ ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. لماذا؟ لأنهم قد تصوروا، لأن القعود يلزم منه الحاجة والاستقرار يلزم منه الحاجة. إذن قالوا ماذا؟ نقول في استواء الله جل وعلا الله جل وعلا مستوى وليس استواءه بقعود ولا استقرار. واضح يا جماعة أم لا؟ ثم ماذا سيأتي؟
قال فيقول ليس استواءه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أنه مسمى القعود،
ولا يعلم.
قال ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار.
طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا القائل في قوله ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، يقول شيخ الإسلام لا يعلم هذا المتوهم، قال ما قال لأنه لا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، يقال في هذا ما يقال في هذا، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول شيخ الإسلام أنت الآن تقول استواء الله جل وعلا ليس بقعود ولا استقرار. لماذا؟ لأنه قد توهم أنه يلزم منه ماذا؟ الحاجة للغير أو المستوي عليه، فيقول استواءه ليس بقعود ولا استقرار. فالآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول له الباب واحد الاستقرار العلو الاستواء، الباب واحد. إن كنت تعتقد أن يقول شيخ الإسلام ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، قال فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار. واضح يا جماعة؟ إن كانت الحاجة داخل في ذلك أي في القعود والاستقرار وكذا في الاستواء فهما لا سواء. إن كانت الحاجة أي حاجة المستوي، حاجة الله جل وعلا إلى عرشه بمعنى، أو استواء الله جل وعلا على عرشه بمعنى حاجته إلى العرش، فإن هذا المعنى ليس بصحيح، لا الاستواء ولا القعود ولا ماذا ولا الاستقرار. واضح يا جماعة؟ لا نعيد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. واضح يا جماعة؟ يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، يقال فيها في القعود وفي الاستواء وفي الاستقرار، يقال في الاستواء ما يقال في ماذا؟ في القعود والاستقرار. فإن كانت الحاجة ثابتة في البعض فهي ثابتة كذلك في الكل أو في البعض الآخر. واضح يا جماعة؟ لا. وجميع المعاني ليست لائقة بالله جل وعلا بهذا الاعتبار، لا نقول بأنه مستوٍ كما أننا لا نقول بأنه قاعد ولا أنه ماذا؟ مستقر. إن كنت تفهم من هذا المعنى أنه محتاج إلى غيره. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تفضل.
قال: وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا.
لماذا؟ لأن المعنى الآن عنده أن المستوي والقاعد والمستقر هو المحتاج إلى غيره، والله جل وعلا منزه عن ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ فعلى هذا المعنى الذي فهمه نقوله على فهمك للاستواء والقعود والاستقرار هذا ليس مرادا، بل هذا منفي عن الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا غني عن كل ما سواه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال: وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم.
يعني إن كان، يقول إن كان يعني وإن لم يدخل في مسمى ذلك، في مسمى ذلك أي عدم الحاجة إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. بمعنى أنه يجب عليك أن تثبت جميع المعاني. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان الاستواء لا يلزم منه الحاجة، يقول له الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقل كذلك في ماذا؟ في الجلوس وفي الاستقرار. في الجلوس والاستقرار أنه لا يلزم منه ماذا؟ الحاجة. واضح؟ لماذا؟ للكلام السابق، للقاعدة السابقة، ما إثبات البعض يجب عليك أن تثبت البعض الآخر، تنفي البعض يجب عليك أن تنفي البعض الآخر. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال: وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره.
طيب، يقول شيخ الإسلام: قد علم أن بين الاستواء والاستقرار والقعود فروق، بين هذا فرق وبين هذا فرق. ليس الاستواء هو ماذا؟ ليس الاستواء أو ليس كل قعود استواء أو ليس كل استواء قعود، كما سيأتي الكلام عليه. لكن الشيخ الإسلام ماذا يريد؟ يقول: ولكن المقصود، أيش المقصود من هذا التمثيل؟ يقول: ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا نفى ماذا؟ نفى القعود والاستقرار وأثبت نظيره. ما هو الذي أثبته؟ الاستواء. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول الشيخ الإسلام رحمه الله: يجب إما أن يثبت الجميع وإما أن ماذا؟ وإما أن ينفي الجميع وإما أن يقع في التناقض ولا محالة. طيب، هذا أمر. وأمر آخر بالنسبة لما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفرق بين الاستواء والاستقرار والقعود، بينهما فروق. فمن هذه الفروق بين الاستواء والاستقرار والقعود بأن الاستواء قد فسر بالارتفاع والعلو، والاستقرار والصعود. أي استوى على العرش، قالوا بمعنى إيش؟ معنى ارتفع، بمعنى على، بمعنى صعد، بمعنى استقر. والاستقرار في معنى الثبات، الاستقرار في معنى الثبات، وهو خلاف الاضطراب. والقعود هو خلاف القيام، القعود هو خلاف القيام. قالوا فالقعود على الشيء والاستقرار على الشيء والاستواء على الشيء، فقد يكون قعودا بلا استقرار والعكس، قد يكون قعودا بلا استقرار والعكس، وأما الاستواء فإنه يتضمن الاستقرار، فكل استواء استقرار وليس كل استقرار استواء. والحاصل من هذا المثال، الحاصل من هذا المثال كما تقدم ذكره أن بعض الناس يتوهم معنى باطل ثم ينزل عليه النصوص ثم بعد ذلك يريد أن ينفي ذلك المعنى الباطن عن الله جل وعلا فيقع في التعطيل، ثم يريد أن يوجه ما وقف عليه من النصوص فيقع في الاضطراب فيثبت الشيء وينفي ماذا؟ نظيره، يثبت الشيء وينفي نظيره فيقع في الاضطراب بسبب هذا الأمر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفضل.
قال رحمه الله: ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكأن هذا الخطأ من خطئه بمفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك.
ظن الحاجة فماذا؟ فوقع في التعطيل. تفضل.
قال: وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته،
بمعنى أن صفة لما أضيفت إلى الله جل وعلا كانت لائقة بالله بغناه عما سواه جل جلاله، ولما أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة بماذا؟ بالمخلوق. فإذا كان استواء المخلوق يلزم منه الحاجة والافتقار، فيقال المخلوق نفسه وذاته كذلك ماذا؟ ذاته فقيرة محتاجة. واضح يا جماعة؟ لا، فكذلك صفاته فقيرة محتاجة ناقصة، بخلاف ذات الخالق جل جلاله، بخلاف الخالق جل جلاله فماذا؟ فهو الغني عن كل ما سواه، فكذلك ينبغي أن بل يجب أن تكون صفاته. واضح يا جماعة أم لا؟ فاستواء الله جل وعلا لا يلزم منه احتياجه للعرش ولا لغير العرش، بل هو سبحانه وتعالى الذي يحمل العرش بقدرته جل جلاله، ويحمل كل شيء سبحانه وتعالى بقوته وقدرته. تفضل.
قال رحمه الله: وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك. قال رحمه الله: فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة.
طيب، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: هذه الصفة كبقية الصفات مضافة إلى الله جل وعلا لائقة به سبحانه وتعالى. قال فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق، أي استواء ماذا؟ مطلقا، الذي هو المطلق العام الكلي حتى نقول يشترك فيه ماذا؟ المخلوق والخالق، ولا عاما يتناول المخلوق، أي ولم يكن كذلك أطلق الاستواء وكان ذلك الإطلاق عاما يدخل فيه كذلك ماذا؟ المخلوق، بل لم يذكر إلا ماذا؟ إلا استواء مضافا إليه جل وعلا، فإذا كان مضافا إليه فهو ماذا؟ فهو لائق به سبحانه وتعالى ومختص به سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. تفضل.
قال: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع
طيب نكتفي بهذا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.